السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. أسأل الله جل وعلا في هذه اللحظات بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لهداه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه. أسأله جل وعلا أن لا يدع مريضا إلا شفاه، ولا مبتلا إلا عافاه، ولا حيرانا إلا دله، ولا ميتا إلا رحمه، ولا أيما إلا زوجه، إنه خير مسؤول. وأسأله جل وعلا أن يعز دينه وأولياءه. إخواني، عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق لعلي أجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخ عبد الحميد من أسبانيا يقول: حصل بينه وبين زوجته خلاف، يقول وأغضبته وكذا، فقال لها: أنت مطلقة. يقول: هل يقع هذا الطلاق؟ نعم يا أخي الفاضل، بالنسبة لقول الرجل لامرأتي أنت مطلقة، فإن هذا من الألفاظ الصريحة في الطلاق، بارك الله فيك. فإذا قال الرجل لزوجتي أنت طالق أو أنت مطلقة، فإنها تطلق، بارك الله فيك. وهذا ليس حكم، بارك الله فيك، هذا فتوى أو جواب على سؤالك. أنت تحتاج يا أخي الفاضل عبد الحميد أن تجلس عند قاضي أو تذهب عند مفتي وتشرح لها القضية. بعض الفقهاء لهم كلام في مثل هذا الموضوع، وإن كان ضعيفا لكن ممكن تدرس الحالة اللي أنت فيها. هل سبق طلقت؟ هل مثلا ما هي الحالة، حالة الغضب التي كنت عليها؟ هل كنت تدرك ما تقول؟ هل كنت مسيطرا على نفسك؟ هذه كلها تحتاج إلى جواب. لكن عموما لك ولغيرك، أي شخص يقول لزوجته أنت مطلقة فهي تطلق منه، لأن هذه من الألفاظ الصريحة. ما يعني خرج بمثل هذه الصيغة فإنه من الألفاظ الصريحة. عبد الحميد يقول: وأنا أخدم وأشتغل، يقول: ممكن أن أذكر الله وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يا أخي الفاضل، بالنسبة للمؤمن بارك الله فيك يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يذكر الله في حال العمل، يذكر الله في حال الفراغ، يذكر الله في حال الشغل، يذكر الله في حال الراحة، يذكر الله وهو يمشي، وهو في بيته، وهو على مكتبه، وهو في حرفته. المؤمن لا يفتر لسانه عن ذكر الله، ولذلك ربنا جل وعلا امتدح الذاكرين الله كثيرا، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مسافر قال لأصحابه: هذا جمدان، جبل معروف، قال: هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وذكر الله عز وجل عوائده أثيرة وبركاته كثيرة، ومن ذلك أن الله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مظهر من مظاهر محبته، بل مظهر من مظاهر الإيمان بالله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وينبغي أن تكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مصحوبة بمتابعته، مصحوبة بطاعته، مصحوبة بالاقتداء والائتساء به صلى الله عليه وسلم. لأن الله ماذا قال؟ قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، أكثر من ذكر الله، أكثر من الصلاة على النبي، تعلم العلم الشرعي، اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أموره وشؤونه كلها. أم عبد الله بارك الله فيها تقول: رايحين العمرة إن شاء الله، تقول: يعني ماذا أفعل من بعد ما أدخل في نية الإحرام؟ أختي أم عبد الله، أسأل الله تعالى أن ييسر لك العمرة، وأن يسهل دربك، وأن يتقبل منك يا رب العالمين. بالنسبة للإنسان إذا راح للعمرة، لما يأتي يحرم يقول: لبيك اللهم عمرة. طبعا الرجل يتجرد عن المخيط، المرأة لا، تحرم بثوب تنزع النقاب البرقع أو النقاب هذا اللي يظهر العينين وتنزع القفازين. المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والقفازان قماش تلبسه المرأة على قدر كف اليد، والنقاب الشرعي المذكور في هذا الحديث المقصود ما يظهر العينين فقط، وما مثل البرقع أو اللثام مثلا، هذا المرأة إذا احتاجت تغطي وجهها ما في شيء هو محرمة، لأن وجه المرأة كبدن المحرم، وجه المرأة كبدن الرجل المحرم. فالمقصود يا أختي الفاضلة بمجرد أن تلبين تدخلين في النسك تبدأين تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طبعا تخفض تسمعين نفسك فقط، الرجال يرفعون أصواتهم، وكان الصحابة من شدة التلبية تبح أصواتهم، يصيبهم البحة من كثر ما يلبون. وأنت يا أختي الفاضلة أيضا إذا حبيت ترتاح شوي ما في بأس، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، تقوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ترجعين للتلبية حتى تشوفين الكعبة. إذا دخلت المسجد الحرام وشفت الكعبة انقطعت التلبية خلاص، والفترة هذه تلبين تقرأين قرآن تسبحين تستغفرين، وما في بأس أنك تسولفين سوالف عادية. أن بعض الناس الآن يحس إذا أحرم خلاص ما يجوز يتكلم فيه إلا في التلبية، لا 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 هذا غير صحيح. ما في بأس أن تأكلين وتشربين وتكلمين مثلا بشيء، ما في طبعا شيء محرم لا غيبة ولا نمي، كلام عادي هذا كله مشروع ولله الحمد. قصدي الأصل الجواز، بارك الله فيك، الأصل الجواز. تفضلوا. طيب الأخ حمود بارك الله فيه من عمان يقول يعني هناك للأسف الشديد بعض الأسر عندهم عاملات في المنازل، يقول للأسف غير مسلمات، يقول يعني يلبسن لبس فاضح، يقول هناك أناس من أقاربي أنصحهم ولكن للأسف الشديد ما يستجيبوا، ما العمل؟ أولا يا أخي الفاضل حمود بارك الله فيك، لابد عندنا من قاعدة مهمة قبل ما أجيب على هذا السؤال. القاعدة المهمة هذه أن المسلم ينبغي أن يتصف بصفة النصح، وأنت إن شاء الله على هذا الدرب وهذا الطريق بارك الله فيك. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا شأن المؤمن دائما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكان يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصيحة. الأمر الثاني، الإنسان ينبغي أن تكون نصيحته مؤطرة بالحكمة، لأن الله تعالى ماذا يقول؟ يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وما معنى الحكمة؟ الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. أصلا الحكمة مأخوذة من الحكمة، الحكمة هذه الحديدة التي توضع في فم الفرس لتضبط مساره. فكأن الإنسان الذي عنده حكمة يضبط المسار ويراعي المصالح، أحيانا يذهب يمين يسار أمام، بمعنى أن يستخدم الإنسان الحكمة. الحكمة في الدعوة إلى الله في الأمر بالمعروف والمنكر هي أن أول شيء طبعا لابد أن يكون هناك علم عند الإنسان، ومن النصيحة تقدير الزمان والمكان. أحيانا المنكر ما يجوز تغييره لظرف زماني معين، ما يجوز تغييره لظرف مكاني. ولذلك قاعدة أهل العلم التي لا تنخرم أن المنكر إذا أنكرته فتولد منه منكرا أعظم، ما يجوز الإنكار، ما يجوز الإنكار. ربنا ماذا قال جل وعلا وتقدس؟ يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته كلها مبنية على هذه القواعد، مسائل المصالح الراجحة والمفاسد الراجحة النظر إليها، يعني دائما ينظر إلى ما يترتب على الأمور هذه ومآلاتها، وهذا مهم جدا يا أخي الفاضل. كذلك الرحمة، لأن بعض الناس يا أخي حمود يأتي بفوقية، يأتي بسلطوية، يأتي بعنف، يأتي وكأن الناس أمامه يعني لا شيء. لا، لما يشعرون الناس بأنك جاي والله بأسلوب رحيم بأسلوب لين رفيق، ماذا يقول الله عز وجل عن النبي؟ قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه اليهود فيقول السام عليك. ما معنى السام؟ يعني الموت عليك. هم يلعبون بالألفاظ، يعني بدل ما يقول السلام عليك والسام عليك، يعني السام عليك يا محمد يعني الموت. فماذا كان الرسول يفعل؟ ماذا كان يردع؟ يقول وعليكم. مرة من المرات غضبت أم المؤمنين عائشة وحق لها ذلك لما سمعت هذا الكلام، قالت وعليكم السام واللعنة والغضب. فقال الرسول مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. فقال أو ما سمعت يا رسول الله ما قالوا؟ قال أو ما سمعت ما قلت، يعني ردت عليه، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. الله أكبر، هذه رحمة. كذلك الستر والخصوصية والسرية في النصيحة تؤثر أكثر من العلانية، لأن الشيطان يحضر في مثل هذه الحالات، يحاول أن يفسد على الناس مثل هذه النصيحة. فدائما لما تكون بشكل خاص فردي، دائما العقل الجماعي، التفكير بالعقل الجمعي هذا يسمونه، سبحان الله العظيم، يؤثر القوي، خاصة أهل الشر يؤثرون. لكن لما تنفرد بالشخص وتذكره بالله عز وجل، تذكره بحاله وكذا، يتأثر أكثر بمعزل عن ما يسمى بالعقل الجمعي في هذه القضية. والأحيان العقل الجمعي في التفكير في أمور نافعة وإيجابية جيد. طبعا أنا في مكالمات أخوي حمود تنتظر، لكن سأجيبك بعد ما أخذ، حتى لا أطيل على إخواني المتصلين. تفضل أم أحمد من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله.
تفضل يا أختي.
الأول هو كنت مع الأخ اللي من إسبانيا، ابني كان يتقرأ في التنصيق، هو في العمل يقرأ القرآن، هو حافظه.
إيه؟
لكن الشيخ طاتي الوضوء يخسر له، ونجم يقرأه بدون مشكلة
يقرأ.
حتى هو بهوشت على وضوء.
طيب.
وسبح وكل شيء هو بالعمل بغير وضوء.
طيب.
حافظ القرآن، حافظه، ما هوش مثل الكتاب، حافظه.
هذا ابنك؟ هذا ابنك؟
ابني.
طيب.
السؤال القرآن الحمد لله.
ما شاء الله.
ولكن كيكون في العمل قال لي أنا يروح للوضوء ما نجمش نقرأ القرآن، قلت له لازم تسمعه وسمعه منك دروب.
طيب.
الحمد لله.
السؤال الثاني.
ثاني سؤال يا شيخ، إن شاء الله متمنية في عمره. ولو كان يحدث معايا شيء ريح ولا حاجة، نكمل للطواف ولا نحبس؟
طيب.
وثالثا والأخير إن شاء الله، متمنية، قالوا لنا عندنا عمرة مجموعة بعمل المقدس، يجوز لي نروح للمقدس ولا ما نروح؟
بيت المقدس؟
روحوا لمكة نديروا العمرة، ومن بعدين يدونا للبيت المقدس في فلسطين إن شاء الله.
طيب يا أم أحمد،
يجوز لي ولا ما يجوز ليش؟
أبشر يا أم أحمد، تسمعين الجواب
إن شاء الله. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. الله يحفظك.
آمين. جزاك الله خير. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخنا؟
طيب حالك، مرحبا.
جزاك الله خير على البرنامج الطيب.
أهلا وسهلا أخوي.
لو سمحت أسئلة يا شيخنا.
تفضل تفضل.
أول سؤال، كفارة اليمين إذا إيه؟ مثلا حلفت على ابنك مثلا أنه إذا ما تلتزم بالصلاة أو شيء ما بطلعك المشوار مثلا.
إيه.
السؤال الثاني، تعليم الصلاة للأطفال 8 و7، هل بكون بالترغيب والأمور هاي ولا بالترهيب أكثر؟
عمره كم؟ 8 و7؟
8 و7
نعم. نعم.
والسؤال الثالث، شيخنا الفاضل موسى عليه السلام كريم الله،
نعم،
يعني تصير نسأل مثلا إذا كريم الله عليه السلام أنه يعني شو اللغة أو شو كان يتكلم فيها مثلا كريم الله، أو شو كلم المولى عز وجل؟
نعم. طيب يا محمد،
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أخوي، مرحبا. أم سعيد تفضلي.
لا سألنا.
أم سعيد.
أبو سمع.
يا أم سعيد.
السلام عليكم.
أخفض التلفزيون الله يرضى عليك، شوش عندنا واجد.
لا لا الحين وخرت عن التلفزيون.
يلا يلا تفضل. عليكم. عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، حابة أسأل الوالد.
ايه؟
عنده مستأجر.
ايه؟
تقريبا صار له بداية يمكن 6 شهور يدفع كان الأجار.
أيوة.
وبعدين يمكن هو يعني طلع من الشغل، يعني ما عنده شغل.
أيوة.
يعني قطع الأجار، صار له الحين تقريبا 2 سنين وهو ما يدفع الأجار. فشو الحكم إذا مثلا الوالد إنه يعني طلع من البيت؟
يعني هو وعد يقول إن شاء الله إذا جاني، ولا رافض يدفع الأجار؟
لا لا لا، هو مش رافض. بس هو ما عنده وظيفة يعني.
طيب يا مسعيد.
إنزين لو سمحت الشيخ، سؤال ثاني بس.
هي.
بالنسبة للبخور، يقولون إن البخور لبان تجلب الشياطين والجن.
تجلب ولا تدفع؟
لا تجلب للبيت. شو الحكم بس؟
طيب يا مسعيد
شكرا ما تقصر.
مرحبا. طيب أرجع للأسئلة الأخ حمود بارك الله فيه. طبعا الجواب على الشق الثاني يا أخي الفاضل هو يعني ينطلق من القاعدة اللي ذكرناها في الشق الأول وهي قضية النصيحة. أنت ما بيدك إلا النصيحة، يعني أنت الآن بالنسبة لأقاربك هؤلاء الذين يأتون ببعض العاملات في المنازل ويلبسن اللباس غير محتشم ويعني قد يكون غير مسلمات وشيء حسب ما ذكرت، ما لك إلا أن تقدم النصيحة يا أخي الفاضل. طبعا النصيحة يا أخي الفاضل حمود يجب أن تكون بعلم. يعني مثال الآن بالنسبة لكونهن غير مسلمات هل يجوز أم لا يجوز؟ لابد أن تعلم هذا الشيء. هو الأصل الجواز، الأصل أن المسلم يجوز أن يستخدم غير المسلم، يجيب عاملة في البيت، يجيب عامل سائق مثلا غير مسلم، الأصل الجواز. فأنت يا أخي الفاضل إذا أردت أن تنصح ما تجي تقول حرام عليكم تجيبون هذا، ما يجوز. لا، تقول الأفضل أنكم تجيبون مسلم ما دام أن مثلا ظهر شيء، إلا إذا كان والله هذا يدعو إلى دينه أو يحاول أن يضلل أهل البيت أو يحاول أن مثلا يفسد أهل البيت، ممكن يقول يحرم أنك تأتي بهذا الشخص. ما تذكر قاعدة تقول يحرم أنك تستعمل غير المسلمين؟ لا لا، ما من قال؟ الصحابة رضي الله عنهم استعملوا غير المسلمين، خدم في البيوت وكذا، فالمقصود أيضا عمال وصناع كان عندهم. فالمقصود يا أخي الفاضل يكون بعلم. فأنت الآن لما تجي تنصح لو قلت ما يجوز بيردون عليك، تقول لا المفسدة هؤلاء أخطر، ولذلك أجيبوا مسلم حتى لو كان عنده بعض التقصير. هذا الطريق. قضية الاحتشام اذكرهم بالله، تقولهم أنتم مسؤولون عن هؤلاء أمام الله جل وعلا، الله عز وجل سيسأل صاحب البيت وربة البيت عن هذه الخادمة اللي الآن تلبس لباس غير محتشم وربما أفسدت الأولاد في البيت أو أفسدت الأقارب أو أفسد الشيء، سيسألهم الله. ولذلك العامل في البيت مرتبط بصاحب برب الأسرة من حيث يتقيد بالأنظمة والقوانين، كما أنه يتقيد بقوانين الدولة وأنظمتها كذلك يتقيد بقوانين البيت. ما في بيت إلا وفي قانون، ما في بيت إلا وفي نظام، وإلا أصبحت البيوت فوضى. فالمقصود يا أخي الفاضل حبيت أقول لك أنك بهذا الطريقة صدقني ستحصل استجابة كبيرة بإذن الله جل وعلا. وزد على ذلك أن أنت الأمر ليس بيدك، أنت عليك هداية الدلالة، عليك النصيحة، عليك الإرشاد واختيار الأساليب أيضا الجميلة المشروعة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله عليه الصلاة والسلام. هذه مهمتك. قضية يهتدون ما يهتدون، يقبلون ما يقبلون، ليست إليك. ولذلك القاعدة عند أهل العلم لا تنصح على شرط القبول، لا تنصح على شرط القبول. يعني لو الآن مثلا أخوك عنده مشكلة مثلا في الخدم، زين علمت الأولى والثانية ونصحته وانتهيت، ما يلزم جيت مرة ثانية ولقيت والله غير مستجيب، ما يلزمك أنك تقول ليش ما استجبت أو تقطع رحمك أو تعاديه مثلا تقول والله أنا نصحته وما استجاب. لا، هذا كله لما يؤطر بالعلم يستطيع الإنسان يتعامل تعاملا سليما مع هذه الأشياء. حمود أيضا يسأل يقول للأسف الشديد يعني يوجد في كثير من الدول الإسلامية وكذا يعني ما يتعلق بقضية اللباس غير المحتشم خاصة الذين يفيدون على البلاد. أخي حمود بارك الله فيك، الذي يدخل بلاد المسلمين أشكال وأنواع، منهم الحمد لله المسلم ومنهم غير المسلم ومنهم ولله الحمد المحتشم ومنهم غير المحتشم. ولذلك يعني هذا موجود، والخلط أو الخليط هذا موجود في كل عصر وفي كل مصر. ولا شك بأن دوري أنا ودورك أنت ودور يعني الذي يبتغي الصلاح والخير أن ننصح بالطريق الشرعي، نوجه، نحرص قدر المستطاع على أن نوصل الخير إلى الآخرين. وما يمنعك أحد يا أخي الفاضل لو شفت لك رجل لا مسلم مثلا، رجل مسلم غير محتشم، للأسف الشديد بعض الرجال الآن يلبس السراويل القصيرة يظهر فخذيه، ما يمنعك أنك تقول يا أخي الفاضل أنت مسلم وكذا، هذا ما يليق فيك، بنصيحة تأخذ على جنب. كذلك النساء ينصحنا النساء، أو من يشاهد مثلا أناس لا يلبسون اللباس المحتشم وهم يعملون في جهة معينة ممكن يزور المسؤول ويقول له يا أخي عندك موظفين يعني اللباس هذا ما يليق لا شرعا ولا قانونا ولا عرفا ولا عادة، ما يليق في مجتمعات، ما في بأس. ولما تذهب إلى هذا الشخص وتنصحه وتقول له الكلام هذا بينك وبينه خلاص برئت ذمتك، أصبح هو الآن ذمة مشغولة والله عز وجل يسأله عنهم. أم أحمد بارك الله فيها من فرنسا تقول عندها ابن حافظ للقرآن اللهم بارك، تقول يشتغل ممكن يقرأ القرآن في الشغل من دون وضوء؟ نعم يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا هنيئا لك يا أم أحمد هنيئا لك هذا الابن الذي يحفظ القرآن، وإن شاء الله هذا سيكون سبب من أسباب لباس التاج يوم القيامة في الجنة بإذن الله. فيا أخت الفاضل، بالنسبة لابنك نعم يقرأ القرآن. العلماء تكلموا على قضية مس المصحف باليد لمن كان غير متوضأ، أما قراءة القرآن من الحفظ مشروعة، ولذلك الحافظ القرآن يقرأ القرآن على أي حال إلا إذا كان على جنابة، في قول جماهير أهل العلم فإنه يذهب فيغتسل ليقرأ القرآن. أما في الشغل ووجبت عليه الطهارة الصغرى الوضوء فإنه يقرأ القرآن من حفظه ويراجع من حفظه، ولا يلزم أن يكون متوضئا. فقولي له هذا بارك الله فيك، ما دام أنه في الشغل حتى لو كان غير متوضئ، طبعا الوضوء أفضل لكن ليس شرطا لصحة القراءة. تقول الآن مشغول ويمنعون من قضية، فإذا يقرأ وهو على الحال التي هو عليه. طيب تفضلوا. تفضل أختي مفواز الكويت.
نعم
تفضلي.
الله الغتات عمال خليك.
مرحبا تفضلي.
كان عنا قفة بيتنا طابوق حق الدولة.
هي
حق الدولة.
أيوة.
وعلى باب يعني على بابنا، على قفل بيتنا على بابنا، على باب على قفل البيت.
إيه.
فيه مدرسة خاصة خاصة، هو يبنى مدرسة بس خاصة، ولا في الطابق والشقق، بس الطابق مخلى على قفل بيتنا مخلى. قال غير راعي بيتنا دخلوا الطابق هذا داخل علشان نبني حوش، نزيد الحوش، حوشنا نرفع شوي.
طيب.
أنا ما فكرت في الحالة ولا حرام، أنا قعدت أدخل أنا قدامتي من الطابق.
إيه.
دخل بالحوش.
طيب.
المهم أنا دخلنا عاد منها شوي. المهم بنا أنا فيها الحوش، أروح أنا فيها الحوش.
طيب.
الحين أسأل عليه اسم أنا.
طيب يا مفضل، السؤال الثاني.
السؤال الثاني لي مني قريت في الصلاة قراية هنا. صورة طويلة ونسيت.
لو تقصرين التلفزيون يا مفواز اقصري وكلميني من الهاتف أحسن، لأن يسوي صدى الآن يشوش علي وعليك.
يعطيك العافية.
أيوة السؤال الثاني.
السؤال الثاني لمن قريت من صورة طويلة بالصلاة ونسيت منها مقطع شوية، يعني نسيت منها مقطع وخدت الصورة، أخذت منها مقطع.
إيه.
وكملت القراءة. أعيد الصلاة ولا؟
طيب. أبشر يا مفواز تسمعين الجواب إن شاء الله. مرحبا. أم أحمد قطر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل.
أول سؤال شو اسمه؟ من حوالي 20 سنة بنت صغيرة راحت من الشارع في يد خاتم صغار من الياهل. وبعدين شو اسمه؟ بعدين قلت وين يا إبوة؟ حسيت في العمر، حطوا في العمر يعني. وبعدين حسيت عندي فترة طويلة حمودي سويت فيه عقب طلع راعي وتعني بيك نسولف مع بعض، قالوا عندي بنتي عندي خاتم وبيعتي وعقب أنا خاتم جد متصرفتي ما سويت فيه، وعقب بدي خدت بيزات شريكي درسانتا بدوري.
أم أحمد.
أم أحمد نعم.
أي الله يرضى عليك، بنتك هذه كم عمرها؟
كان صغيرة ياهل.
اي ولقت
الخاتم.
لقت الخاتم.
نعم.
لقت خاتم هي.
خاتم يا جدي يقول لك وقيم حصلها في الرمل.
في الرمل وبعدين ضاع الخاتم.
خاتم عندي يعني ما سويت فيه نسيته، وبعدين صاحبي ياتها طلعت يعني صرفت وياي وانا ما قلت له خاتم بنتي حصلته ولا شيء.
اي.
وبعدين خاتم انا باعته والفلوس قسمته.
اي وزعتيها.
وزعتي.
طيب وطلع صاحبتها صاحبة الخاتم
طلع. إيه طلع بس ما قلت لي مسكينة وتي بيتنا يعني تبي تي إيه وتروح.
ما خبرتيها أنك أنت لقيت الخاتم.
ما خبرتها لا يعني ما خبرت.
من كم سنة يا أم أحمد هذا؟
يمكن 40 سنة يمكن من زمان.
قديم وهي موجودة الآن؟
لا والله توفت مسكينة الله يرحمها.
الله يرحمها. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني.
اذكر الله قولي لا اله الا
الله. بعد حوالي 15 سنة رحت الحج.
ايه
عقب حج كبس الرمانة وكل شيء رجعنا الدوحة بطلت الشنطة اللي في كيس مال الرجم في حصة صغيرة مال شو اسمه مال الرجم.
ايه
نسيتها ويتي معي الدوحة عليك يعني.
اي طيب يا ام احمد ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب.
ثالث
ايوه
ثالث بس اسالك ارباح من البنك الاسلامي حلال ولا حرام؟
البنك الاسلامي عندكم؟
عندنا في الدوحه.
اي يعني انت دخلتي باسهم معاهم؟
ايه طبعا عندي فلوس. لا مو يعني بس فلوس
عندي. ابشر يا ام احمد تسمعين الجواب ان شاء الله.
ايه الله يسلمك مشكور.
مرحبا مرحبا
جزاك الله خير.
هلا وسهلا هلا وسهلا. ها تفضل يا فاطمه. ام فاطمه
الو ام الو
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اسال بس حكم يعني هل ينتقد الوضوء بعد النوم؟ يعني واحد متوضي ونام فان النوم
اي
الوضوء ينتقد؟
طيب يا ام فاطمه
ام لا؟ عم بسال لانه انا يعني في ناس سالوني وانا قلت لهم ينقض الوضوء قالوا لي لا.
اي طيب ابشر ان شاء الله.
ناموا هن متوضين بفيقوا ما بينتقد الوضوء. والرجلين المراه عوره في الصلاه ام لا؟
طيب يا ام فاطمه
شكرا
اهلا وسهلا. تفضلي يا ساره تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يجزاكم خير يا شيخ وشكرا على البرنامج الرائع الصراحه.
حياكم الله اختي.
والله يا شيخ انا احب الحيوانات جدا وسؤالي هو ما هو حكم اقتناء الكلب في البيت بس مو داخل البيت يعني خارج البيت لمثلا غرض الحراسة أو غيره؟ وسؤالي الثاني هو إذا الكلب يعني لعابه جاء على يعني جزء من أجزاء جسم مثلا يدي أو غيره
إيه؟
ما هي يعني كيف طريقة الطهارة من هذا النوع؟
أبشري يا سارة.
الله يعطيكم العافية شكرا يا سارة.
مرحبا أختي. أم عمر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير شيخ على جهودكم.
إياكم.
سؤالي هل من السنة مسح الوجه بعد الدعاء بعد كل صلاة؟
بعد كل صلاة؟
أيوة.
طيب.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي أهلا وسهلا. تفضلي يا هند السعودية.
شيخ لو سمحت أنا.
تفضلي.
أنا يا شيخ لو سمحت عندي حالة.
إيه.
أنا أروح للدكاترة وأسويش معه أسوي كل شيء بس يا شيخ يقول ما بك ولا شيء ما أدري شخصي
يعني تروحين للأطباء ويقول ما فيك شيء
ما في ولا شيء والنوم ما نام
ما تنامي
النوم نهائي النوم ما نام نهائي.
طيب يا هند أو يا هند أبشري
أكل.
مرحبا أختي مرحبا. أرجع للأسئلة عندي. الأخت أم أحمد بارك الله فيها تقول أنا أتمنى يعني أني أذهب إلى العمرة لكن بالنسبة لخروج الريح في الطواف تقول في مشكلة ولا مثلا يعني عادي؟ لا يا أخت الفاضل يشترط جمهور الفقهاء الطهارة للطواف يقول لا بد أن يكون الطائف متطهرا. فأنت يا أخت الفاضل إذا جيت تدخلين للعمرة تريدين الطواف لابد أن يسبقه وضوء لابد أن يسبقه وضوء. ولو قدر بأنك أثناء الطواف حصل وأحدثت خرج ريح لازم تخرجين وتتوضئين إلا في حالة واحدة أن يكون الإنسان عنده يعني من أصحاب الأعذار عنده سلس بول أو عنده استطلاق ريح ما يتحكم بنفسه هذا معذور لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. أما اللي عنده قدرة على يتحكم في نفسه لا بد أن يدخل بطهارة لا بد أن يدخل بطهارة بارك الله فيك. بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة لا يشترط العلماء فيه الطهارة لكن الأفضل يكون الإنسان متوضئ. لكن لو قدر الله عز وجل لو قدر مثلا أن شخصا هو يسعى بين الصفا والمروة أحدث خرج منه ريح نقول له ما يلزمك ما يجب عليك تروح تتوضأ كمل سعيك والحمد لله رب العالمين. الأخت أم أحمد بارك الله فيها تقول ناويين إن شاء الله نروح عمرة تقول قالوا لنا يعني الحملة اللي بيودونهم إن شاء الله يذهبون عمرة وبعدين المدينة وبعدين يذهبون إلى بيت المقدس. تقول يجوز ما في شيء ما دام عندكم الإذن وعندكم الاستطاعة أنكم تذهبون إلى بيت المقدس في فلسطين أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بصلاة فيه ما في بأس يا أخت الفاضل لو ذهبتم للصلاة فيه ما في بأس. محمد بارك الله فيه يسأل يقول إذا حلف الإنسان على ابنه أنه إذا ما فعل كذا أنه ما يطلع مشوار أو كذا يقول خالف هل هذا يعني يترتب عليه كفارة يمين. أخي الفاضل هذا يختلف بحسب اليمين المنعقدة. فإذا أنت قلت والله لا تفعلن كذا مثلا أو إذا ما فعلت كذا لا أعمل لك كذا فتكون عليه تكون عليك الكفارة بارك الله فيك كفارة اليمين. أما إذا حلفت عليه على فعل شيء معين أنت قلت له والله إلا تصلي مثلا والله إلا تصلي وهو ما صلى مثلا أنت ما عليك شيء. هو الذي يأثم إذا كان بالغا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من حق المسلم على أخيه المسلم إبرار القسم. أما إذا علقت أنت هذا الفعل على شيء أو علقته على شيء ثم لم يحصل فعليك الكفارة بارك الله فيك. محمد يسأل يقول بالنسبة للأولاد اللي أعمارهم 7 و8 سنوات بالنسبة للصلاة كيف نعلمهم؟ بالترغيب. نعم بالترغيب يا أخي الفاضل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فالابن إذا كان 7 سنوات 8 سنوات هذا ترغبة بارك الله تقول صلي صلي فيصلي الحمد لله. تشوف عنده تكاسل ترغبة تقول أذهب أوديك نزهة أوديك المكان الفلاني أجيب لك الشغلة الفلانية من باب التعويد. وهذا حقيقة يعني ينبغي أن لا يعلق فيه الولد لأن للأسف من الأساليب التربوية الخاطئة أن بعض الناس دائما الآن يعلق الأمور الواجبة الواجب فعلها من قبل الأولاد بهذه الحوافز فدائما يعلق حتى أن الولد الآن يتعلق بهذه الأشياء فيبدأ يتعمد. وهذا جانب الأطفال طبعا فيه الأسلوب العنادي وفيهم ذكاء أيضا فهو الآن ما يقوم لهذا الشغل لأنك أنت ما جبت له. طبعا الوالد ليس بنكا مثل ما يقول مصرف دائما يوفر مثل هذه الأشياء ولا يمكن لا يتحمل. فأنت يا أخي الفاضل لا يعني من أساليب التربوية كما أن الشريعة جاءت بالتحفيز وجاءت بالترغيب على أن لا يبالغ فيه دائما سبحان الله قاعدة كل شيء يتجاوز حده ينقلب إلى ضده دائما. ولا تغلو في شيء من الأمور واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. فأنت مثلا لما تقول له حاول قدر المستطاع لا تعلق فيه على أن يكون هذا بداية باب مثلا ذهاب إلى المسجد بداية باب لالتزامه الصدق التزامه الصحبة الطيبة مثلا فلا تبالغ بهذا. وفي حالات كثيرة بعض الآباء خسر أولاده لماذا؟ لنعودهم على مثل هذه الحوافز أجيب لك موبايل أجيب لك كذا أوديك سفرة أطلع كذا. الولد عاش أجواء ثم فقدها فجأة يدور عليها ما لقاه فبدأ إيش يسلك سبيل العناد حتى إيش يرجع الوالد إلى مثل هذا العطاء وإلى مثل هذه الحوافز التي يعطيها إياه. فالتوازن طيب. ولذلك هناك تعبئة إيمانية حاول قدر المستطاع أن تعبي الولد تعبئة إيمانية أن تزرع فيه المراقبة لله عز وجل هذا مهم جدا دائما تخبره. وممكن أيضا تقول مثلا هذا الشيء اللي جبته لك ليس في مقابل أنك تصلي لا لأنك أنت إنسان طيب وإنسان كذا الصلاة هذه الأجر من الله سبحانه وتعالى. هذه الأساليب مهمة جدا في التعامل مع الأولاد بارك الله فيك. محمد يسأل يقول بالنسبة لموسى كلم الله عز وجل يقول هل يعني يصح لنا أن نقول كيف تحدث مع الله بأي لغة؟ لا ما يجوز ما يجوز يا أخي الفاضل. لماذا؟ لأن الله تعالى ما ذكر ذلك في القرآن ونبينا عليه الصلاة والسلام ما ذكر ذلك في السنة. بمعنى أن الخوض في هذا قد يجرنا إلى أمور ربما نسيء الأدب مع الله عز وجل ربما نقع في قوادح في العقيدة. ولذلك نحن الآن الله عز وجل نادى موسى وكلمه مباشرة. قضية اللغة ما عندنا نص فيها ولذلك نقف عند هذا. وهذا شأن المؤمن فيما يتعلق بجانب العقائد دائما المؤمن في جانب العقائد يلتزم النص لأن العقيدة لا يجوز فيها القياس ولا يجوز فيها الاجتهاد. الاجتهاد المعنى يعني قضية الاجتهاد المبني على القياس مثل ما يقول إمام الشافعي أو كذا ما يصلح في العقيدة. العقيدة يجب أنك تؤمن بالنصوص الواردة. ومن لطف الله عز وجل أنه ما ترك الجوانب الغيبيات وجوانب العقيدة خاضعة للقياس وإلا أصبحت الأمور رجراجة والأرض متكفئة والخلاف مستعر ما تجد 2 يتفقان في مسألة واحدة إذا عرضت المسائل على العقول. ولذلك ربنا جل وعلا أنزل العقيدة وأمرنا بالغيبيات هذه كله وأمرنا بإيمان بها فقط. أما جانب العمليات والفروع والمسائل الأمور الثانية ما يسمى بالفقه العملي، هذا الاجتهاد فيه واسع حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما أهل الإيمان فيقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقفوا على قنطرة التسليم. ولذلك أخي الفاضل، الصحابة لما نزلت هذه الآيات ما أحد منهم أبدا تقدم في السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كلم موسى ربه، بأي لغة، هل بالسريانية، هل بالعبرية، هل بالعربية، هل بكذا، مرة ما أحد ذكر. لماذا؟ لأن عندهم قاعدة، وهذا شأن المؤمن في قضايا العقيدة دائما، مثل ما قال ابن عمر أوتينا الإيمان قبل القرآن، أوتينا الإيمان قبل القرآن. فالذي عنده إيمان أي مسألة تأتي يضعها في خانتها الصحيحة مثل ما يعبرون. ولذلك مسائل العقيدة دائما التسليم المطلق، ما عندنا قضية إعمال العقل مثلا فيها أو مثلا اجتهاد، مع أن العقل لا يعارض هذه الأشياء، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى أرانا من آياته الكونية الشيء الذي يدل على ما يتعلق بالأمور الغيبية. أم سعيد بارك الله فيها تقول بأن والدها يعني مأجر بيته من 6 أشهر لشخص، تقول هذا الشخص ما أدري، تقول طلع من العمل أو شيء، وحصل بأنه امتنع عن الأجار من 2 سنين. تقول ما العمل؟ يا أم سعيد بارك الله فيك، يعني أنتم أدرى بحال هذا الرجل، إن كان مماطلا يعني قادر على الأجار ويماطل ويحاول أن يلتف على الوالد ويحاول أن يبتز الوالد، فهذا لا خير فيه، ولذلك لكم الحق الكامل في أن ترفعوا أمره إلى الشرطة أو المحكمة إذا كان أنتم تعلمون بأنه رجل قادر، عنده مصدر دخل جيد، عنده قدرة على السداد، لكنه مماطل ومماحك ويريد أن يعني يسرق هذه الأموال بهذا التلاعب، هذا ليس له حرمة وليس له حشمة، هذا ممكن ترفعون أمر المحكمة. تقول لا والله الرجل هذا كان موظف وانقطع عن الوظيفة، مسكين الآن ما عنده قدرة مالية، ولو طلع الوالد بيعيش في الشارع. لا، هنا تأتي الرحمة، تأتي الشفقة، تأتي الأخوة. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الرحمة بالحيوان فضلا عن الإنسان الذي كرمه الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والإنظار هنا واجب في قول جماهير أهل العلم، لكن طبعا إلى أمد وليس إلى أبد، يعني لابد هو أيضا أن يفكر في طريقة أخرى، ما يمكن أبدا أن يبقى الوالد ينتظره إلى, إلى, إلى ما لا نهاية مثل ما يقولون. لا، هو لابد الآن يتصرف، إما يلجأ إلى جمعية خيرية ممكن تساعده، والحمد لله الجمعيات كثيرة ممكن يساعدون، إما يلجأ إلى أهل الغنى واليسار وممكن يعطونهم من الصدقات والزكوات، إما أن يلجأ للدولة مثلا تراعي ظروفه وكذا حتى يجد عملا، إما أن يبحث عن عمل. إذا كان والله صاحب بنية ومعطيها الله عز وجل جسم وكذا، ليش ما يشتغل؟ الشغل ليس فقط في المكاتب والوظائف، ممكن يشتغل في السوق، يشتغل هنا، يشتغل سمسار. الآن بعض السماسرة ما عندهم وظيفة مكتبية، يدخلون ملايين اللهم بارك، سمسار هو يعني وسيط بين البائع والمشتري. فالمقصود بأنه لازم يعطى، لأن بعض الناس كسالة يقول والله خلاص ما دام انقطعت الوظيفة الراتب خلاص أنا بجلس هكذا، هذا غلط، أنت مأمور بأنك تعمل. فأنتم يا أختي الفاضل إذا رأيتم بأن رجل مسكين يعني انقطع عنه المورد هذا، اصبروا عليه، والوالد له الأجر والثواب، وبشري بخير، بشر الوالد، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر، والله إن الله عز وجل بيفتح لوالدك أبواب خير، وبيبارك له في المال اللي عنده، وبيبارك له في عياله، وبيبارك له في ذريته، ويوم القيامة بيسر الله عليه الحساب. هذا قول صاحب الشرع محمد عليه الصلاة والسلام، هو اللي قال لنا هذا. فلكن مع هذا يدخل واحد يقول للرجل هذا، يقول له طيب سلامات، ما شاء الله معطيك الله صحة وعافية، لست بمعوق ولا بكذا، اشتغل في السوق، الناس مو بصابرين عليك إلى أبد، سيصبرون عليك إلى أمد، إلى وقت معين. فيكلمه ويحاول يفتح له، لأن بعض الناس عنده غفلة، لكن لما يفتح له يقول له اشتغل هنا، اشتغل هنا، افعل كذا، افعل، روح كذا، روح الجمعية، روح الجهة الفلانية، روح الهلال الأحمر، روح كذا، ممكن يفتح له آفاق يستطيع من خلالها أن يسدد الديون التي عليه. أم سعيد تقول سمعت بأن البخور اللبان يجلب الجن، صحيح؟ كذب، هذا كذب وليس بصحيح، البخور لا يجلب الجن ولا يطرد الجن أبدا. أي واحد يقول هذا الكلام يجيب الدليل، ما في دليل. وبالعكس هذا من فعل السحرة، يقولون بعض السحرة يستعملون البخور لتحضير الأرواح، هكذا يفعل السحرة. لكن نحن كجانب شرعي ما عندنا دليل لا من قرآن ولا من سنة على أن اللبان هذا إذا صنعناه يجلب الجن. لا، ما في بأس لو استخدم الإنسان اللبان في البيت أو البخور العادي في البيت، ما في بأس. لكن أن يستعمله اعتقادا على أن يجلب الجن أو اعتقادا أن يطرد الجن، مثل ما يفعل بعض الناس الآن في موسم معين يجيبون اللبان يفتحون الشبابيك يقول حتى يطلع الجن وتطلع الأرواح الخبيث، هذا جهل، هذا جهل. استعمال اللبان كبخور ما في شيء، ينظف البيت، يطيب الرائحة، ممكن يطرد الناموس هذا، النواميس أو الحشرات البعوض، ممكن. البخور العادي ما في بأس. أما نجعله اعتقاد ندخله في الشريعة وفي الدين على أن اعتقاد يجلب أو يطرد، هذا غير صحيح. أم فواز، ها؟ طيب، أم فواز بارك الله فيها تقول لقينا طابوق قدام باب بيتنا كان يبنون مدرسة، تقول أخذته وكملت فيه الجدار، يجوز؟ لا ما يجوز يا أخت الفاضلة، هذا ليس بلقطة، هذا ما يجوز. الأشياء الموجودة الآن تبع الدولة، هذا للدولة ما يجوز تصرف فيها. الآن تقولين بنيتي فيها، ارجعي يا أم فواز واستأذني من نفس المدرسة أو المقاول أو الجهة الحكومية وقولوا يا جماعة الخير الطابوق اللي كان موجود هنا أخذنا بعضه وبنينا فيه الجدار، تسمحون لنا فيه ولا هذا قيمته؟ لازم يا أم فواز، ما يجوز، ليس لعرق ظالم من حق، فأنت تستأذنينهم الآن. قال والله لا، حنا بنينا المدرسة وخلصنا وهذا زاد رامينا مثلا، الحمد لله خذي كله لا تخلين شيء. قالوا لا هذا حقنا، هذا كيف تأخذينه، احنا عندنا مشروع ثاني، يجب انك تستأذنينهم بارك الله فيكم. أم فواز تقول ان بأنها تقرأ، كانت تقرأ سورة طويلة، تقول قفزت مقطع نسيته، صلاتي صحيحة؟ ما عليك شيء، صلاتك صحيحة، اهم شيء الفاتحة في الصلاة يا أم فواز، اهم شيء الفاتحة في الصلاة تضبطينه، ولو قريت سورة طويلة ثم نسيتي وتجاوزتي ما عليك شيء، صلاتك صحيحة والحمد لله. أم أحمد تقول كانت قبل 40 سنة، تقول ابنيتي صغيرة لقت خاتم في الرمل وجابت لي وكذا، وتقول عرفت بأنها لفلان وكانت تجينا، تقول ما خبرتها، رحت وبعت وتصدقت فيه، يجوز؟ لا ما يجوز، ما يجوز، الله يرضى عليك أم أحمد. أنت أكيد كنت تجهلين الحكم الشرعي قبل 40 سنة، شيء طبيعي اللي يلقى شيء مثل هذا يعرفه يا أختي الفاضلة سنة كاملة، سنة كاملة وأنت ما تستخدمينها، تقول يا جماعة فيه قطعة ذهب، ما تقولين خاتم، تقولين قطعة ذهب لقتها بنتي مدفونة في التراب أو طايحة في التراب، لمن هذه؟ أحد يعني ضاع لشيء؟ إن جت هذه المرأة ولا قالت وصفتها وصف، قالت إيه والله القطعة الذهب هذه خاتم وعليه الفص الفلاني، تعطين هياه؟ أنت الآن تصرفت فيه وبعتي قبل وهي موجودة وخبيتي عليها، يمكن أنت خفتي تقول خاف سرقته، يمكن الله أعلم، وخشيتي من هذا قلت خلنا نتخلص منه، لكن كان الواجب تقول لا هذه بنيتي اللي قتها. الآن يا أخت الفاضلة ترجعي للورثة وتقولي لهم هذا الكلام، تقول هذا الخاتم قبل 40 سنة لقيناه، وتبين بعدين عرفنا بأن لأمكم، تبون قيمته ولا لا؟ إذا قالوا والله لا والله هذا حقنا ونبي قيمته، الآن تعطينهم قيمته سعره أول في وقته، سعره قبل 40 سنة، هذا القائم يعني ما نربط الأسعار بالوقت الحالي، لا بسعره الأول. إذا قالوا والله مسامحين وكذا تؤجرين إن شاء الله والثواب لها اللي تصدقت فيه بارك الله فيك. أم أحمد طبعا أنا أستعجل لأن وقت البرنامج انتهى، تقول أيضا قبل 15 سنة لما رجعنا من الحج لقيت ناسية حصى من حصى الجمار، لقيتها في الشنطة، وتقول علي شيء؟ ما عليك شيء، ما عليك، ارميه برا، ارميه مثل انت رجعت للدوحه، ارميه في 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 الشارع ولا عليك شيء. ام احمد تسال عن ارباح البنك الاسلامي، اعذريني يا ام احمد انا ما اعرف والله البنك الاسلامي اللي عندكم في الدوحه ما اعرفه والله، وما اعرف شروطه وكذا، ممكن تسالين اللجنه الشرعيه، اجزم بان البنك فيه لجنه شرعيه موجوده، ممكن تسالين وتقفين عليها بارك الله فيك. ام فاطمه تقول حكم هل النوم ينقض الوضوء؟ نعم النوم ينقض الوضوء، واللي قالك ما ينقض الوضوء هذا غلطان، إلا في حالة واحدة وهو النعاس أو النوم غير المستغرق. الإنسان إذا نام يشعر يعني غفى، مثل ما يقول غفى ونعس، ويشعر باللي حوله، هذا ما ينقض الوضوء إذا كان جالس متمكن من مقعدته. أما إذا كان النوم المستغرق يشوف الإنسان في أحلام أو ما يشعر باللي حوله، هذا ناقض للوضوء، كما في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الوضوء يكون من بول أو غائط أو نوم، أو نوم، نص هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. أما إذا كان نوم خفيف
مقدمات النوم والإنسان متمكن من نفسه ويشعر باللي حوله مثل يخفق رأسه مرة مرتين، هذا ولله الحمد ليس بناقض في أصح قولي أهل العلم. أم فاطمة بالنسبة للمرأة، نعم في قول جماهير أهل العلم يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة، قول جماهير أهل العلم استدلوا بذلك بحديث أم سلمة خارج الصلاة قالوا فيجب في الصلاة. ها طيب عندنا مشكلة بكرة وبعد بكرة نجاوب دقيقتين، ها تعطونا دقيقتين؟ طيب سارة بارك الله فيك من السعودية، انتهى الوقت اسمحي لي وسأستعجل إن شاء الله. لا يجوز اقتناء الكلاب في البيوت إلا كلب صيد أو حراسة أو زرع، وهذا ما يدخل داخل البيت، ومن اقتنى كلبا غير هذه الكلاب ينقص من يومه ينقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط مثل جبل أحد من الأجر. ترضين يا سارة يوميا يروح أجر صلاتك وعبادتك وتسبيحك وتهليلك؟ ما ترضين، اترك الكلاب بارك الله فيك، ربي لك قطة جيبي لك طير ما في بأس، القطة تجوز تربيتها والطيور تجوز تربيتها. وقضية الحراسة، الآن الكلاب كلاب البيوت ما تنفع في الحراسة، الآن الحمد لله كاميرات وشغل، أما في الصيد أما في المزرعة ما في شيء بارك الله فيك. أعتذر منك يا سارة لأن وقت البرنامج والله أنت انتظروني إن شاء الله في اللقاء القادم، طبعا من يوم الأحد القادم إن شاء الله سيكون البرنامج الساعة 5 عصرا في بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، الساعة 5 عصرا بإذن الله من يوم الأحد القادم. عندي حلقة غدا بإذن الله، حلقة تعليمية ماتعة بإذن الله، لعلكم تشاهدونها وتستفيدون منها بارك الله فيكم. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم بحول الله وقوتي غدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.